بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله مشاهدينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقاء جديد من برنامجكم الفقهي الإفتائي المباشر يستفتونك على شاشة قناة الرسالة الفضائية. باسمكم جميعا أرحب بضيفي الكريم صاحب الفضيلة الشيخ عبد العزيز بن مرزوق الطريفي. أهلا وسهلا بكم صاحب الفضيلة.
حياكم الله حياكم مشاهدينا الكرام.
استأذنك باستقبال الاتصالات. الأخ مصطفى من الجزائر تفضل. أخي مصطفى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله مصطفى تفضل.
شيخ أنا أشكل علي حديث سنن الخلفاء الراشدين النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم وقال تمسكوا وعضوا يعني لما خصهم هنا النبي صلى الله عليه وسلم بوصف الخلافة ولم يقل عليكم بفلان وفلان وفلان رضوان الله عليهم.
نعم.
وهل يدخل في أقوالهم قبل أن يكونوا خلفاء؟ يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال عليكم الصحابة رضوان عليهم الخلفاء لم يكونوا خلفاء، كانوا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم. طيب.
يعني ما السنن التي سنها الخلفاء الراشدون للأمة حال كونهم خلفاء راشدين، والتي من تمسك بها وعض عليها بنواهي اهتدى ونجا، ومن تركها ضل وهلك.
طيب طيب. والسؤال الثاني بقي شيء يا مصطفى؟ شكرا.
نعم.
تفضل.
شخص يدين لشخص بمبلغ معتبر.
نعم.
وأراد أن يقتطع من مال الزكاة لأجل إعانته على تسديد دينه لأنه ليس لديه القدرة على السداد.
نعم.
بارك الله فيكم.
شكرا لك. شكرا. الأخت الأخ عبد الله من العراق تفضل. أخي عبد الله.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله. حياك الله عبد الله تفضل.
أسأل الشيخ عن المواكب الحسينية اللي تقام بالعراق.
طيب شكرا لك يا عبد الله.
أسأل هذا السؤال يعني
بقي سؤال آخر. طيب تسمع الإجابة إن شاء الله أخي عبد الله. شكرا لك. الأخت عبد الرحمن معنا. عبد الرحمن تفضلي. عبد الرحمن تفضلي. أم عبد الرحمن أنت على الهواء تفضلي. تفضلي يا عبد الرحمن.
أنا عندي أربعة أسئلة.
يلا باختصار. الأول
السؤال الأول عندما تحسيني للدورة أكرمكم الله تأخذ علي 5 أيام. وبعدين تنقطع بعد يومين أو ثلاثة يرجع معي دم يأخذ علي يومين أو ثلاثة.
نعم.
هل يجوز يعني أصلي؟
طيب والسؤال الثاني؟
أصلي بهذه الأيام اللي تحسيني بعد ما.
طيب واضح. والسؤال الثاني؟
السؤال الثاني الذكار. لا درس يعني أزرار الذكار وشيء من الآيات يعني الذكار.
طيب والسؤال الثالث؟
السؤال الثالث لبس السروال القصير.
مش فيه؟
يجوز الواحد يصلي بالسروال القصير؟
شلون قصير؟ يعني وش لبست؟
يعني من تحت الملابس من تحت الثوب وكذا أو الثوب اللي نصكم.
وضعت شيء عليها يعني غطت سترت نفسها؟
نعم نعم يعني من تحت ملابس كلها هذه الطويلة.
طيب والسؤال الأخير.
ألو
بقي شيء يا أم عبد الرحمن؟
أي طاز واحد.
يلا ما هو
السؤال الثاني؟ لبس الجلة هذه يعني انشاف وراها يعني مهي بشخرة يعني انشاف وراها للسكر
للصلاة؟
مو بالواضح.
للصلاة أثناء الصلاة؟
لا. لا في غير الصلاة عند العرب عند
يعني من غير محارمها؟
لا لا عند الحريم عند المحارم يعني.
وش صفيه لنا وشلون تلبس يعني تضع فوق ملابسها ولا؟
لا لا هذا الجلة تلبس واحدة يعني إذا لبس الجلال يعني شافت مو بالواضح مرة
يعني يشوف الملابس تحته.
إيه
تنشاف
يعني مستوى واضح
مرة. طيب طيب واضح. شكرا لك.
إذا لبست توحد مهم محارمها قدام النساء.
طيب واضح. شكرا لك أبو عبد الرحمن. الأخ أبو عبد الرحمن من موريتانيا تفضل. أبو عبد الرحمن
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله. حياك الله أبو عبد الرحمن تفضل.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله. أبو عبد الرحمن قصر صوت التلفزيون اسمعني عن طريق الهاتف لو تكرمت فقدنا اتصاله. الأخ أبو مصطفى تفضل.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله تفضل أبا مصطفى.
كيف حالك يا طيب؟
حياك الله تفضل.
عندي أسئلة رحم الله والديك.
تفضل. ما السؤال؟
السؤال الأخير، أنا اشتغلت مع واحد في مؤسسة مندوب مبيعات ومعي زميلة أنا ويا شباب زميلي
أيوة.
وبعدين عمنا ما تصرح إنه الله بتفطى الله يرحمه، زود زميلي نسبة، جاب له نسبة على الكيس الواحد ريال، وأنا ما أرضى يعطيني ريال لأنه قلت له ليش فلان عبيته وأنا ما عبيتني، قال هذا من أبوه لأنه أبوه كان صاحبه في العقارات مشتركين سوا سوا زي ما تقول.
طيب والسؤال ما هو يا أبو مصطفى الآن؟
السؤال أنا نسقت مع الحارس في المستودع وغلطنا، وزي ما تقول ضحك علينا الشيبان، وكنا نسرق من البضاعة عندما ننزلها كنا نشرب عليها إحنا عند التنزيل ونسرق ننتقل لأنه هذا زيد فلان وأنا ما زيدني، وبعدين الوالد الله يرحمه كنا نطالب بحقوق، أنا كان يقول أنا ما عندي حقوق، ترى أنا ما عندي حقوق في المؤسسة حقي.
لحظة.
وإحنا قلنا خلاص إحنا نشتي ننتقم منه. فدالحين أنا أستفسر من المختصر الوحيد.
طيب أبو.
أنا
أبو
يوم القيامة إلى ربنا رحنا أنا وهو، هل أنا وياه متقابلين بالذنوب؟ هم عنده لي حقوق وأنا عندي له حاجة تركتها.
ما هي يا أبو مصطفى هذه الحقوق؟ لحظة، هذه الحقوق التي لك أنت وش هي؟ مرتبات ولا نسبة ولا شيء؟
أنا لي عنده لي حقوق مع أي مؤسسة عنده، أنا اشتغلت 25 سنة عنده، لكن عنده لي حقوق.
وش الحقوق؟
حقوق أي مؤسسة، أي شركة، العمال اللي يشتغل في أي مؤسسة،
مستحقات
يجي له حقوقه، راتب في كل سنة، راتب شهر كامل، وأنا لما بدي خروج نهائي مكتب
طيب.
الجوازة ولا مكتب العمل يطلب منك تنازل إن استلمت.
أبو مصطفى وهذا الذي أنت أخذته منه تعرفه الآن؟ تعرف كم أخذت وكم
أنا
قيمته؟
حوالي 15,000 وأنا اشتغلت 25 سنة. بالحين أنا لما مات الوالد حطهم الأولاد، إذا طالب أولاده قالوا والله إن الوالد توفى وما وصاب حد شيء عندنا.
طيب
أنا تسمع. كنت ناوي لو أعطوني شيء مبلغ
إيه؟
كنت أجيب لهم من الثانية أرجعها بطريقة لأنه أنا
تسدد لهم. طيب واضح تسمع إن شاء الله توجيه الشيخ أبو مصطفى بإذن الله.
طيب
شكرا
السؤال
لك.
الثاني
تفضل.
أنا لما أنا أشتغلت في مغسلة حتى ملابس وكنا نحصل ثيابات بينها ريالين بينها 5 ريال بينها نصف ريال بينها، فكنا نعطي الزبائن الذي كان يجيبوا بالملابس، هل أنا آثم في هذا ولا؟
وشو لحظة؟
من نصيب العمال
اللي
إحنا نغسل الملابس وما
أدري. لحظة. أبو مصطفى اسمعني، أبو مصطفى هذه المبالغ تحصلها وين؟
في الملابس. أنت الحين لما تجيب ملابسك للمغسلة.
إيه.
وإذا حصل ريالين في جيب الثوب.
إيه نعم إيه نعم.
الزبون وهذا أنا 5 ريال وهذا أنا في 10 ريال كنا نأخذها إلا أنا وما عاد نكلم الزبائن يجيبوا الملابس.
نعم. أها تأخذونها لكم، تجدونها في الملابس تأخذونها. طيب. واضح.
أيوة ما نرجع للزبون كلها.
طيب
أنا
طيب.
إحنا آثمين ولا لا؟
طيب واضح شكرا لك.
السؤال الثالث.
نعم.
معي مبلغ.
إيه.
في اليمن معي مبلغ في اليمن حوالي 600,000.
نعم.
يمني.
نعم.
الآن المبلغ هذا كتب بيغلق عليه السنة، باقي له شهرين ويروح سنة كامل.
نعم.
وأنا بدنا ألمنا هذا المبلغ ومستني ألم فوق المبلغ على أساس أزوج ولدي.
نعم.
هل هذا المبلغ عشان زواجة ولدي علي زكاة ولا ما علي زكاة؟
طيب تسمع الإجابة إن شاء الله يا أبو مصطفى. شكرا لك أبو مصطفى. الأخ أبو هبة، أختم بأبي هبة.
السلام عليكم.
تفضل حياك الله أبو هبة. تفضل.
عندي سؤال يا شيخنا.
تفضل.
لو سمحت حصل في خلاف بيني وبين زوجتي.
نعم.
وقلت لها أنت طالق لو سافرت. وقلت لها أنت طالق لو سافرت.
أها.
لا لو. والآن سافرت.
لو سافرت أنت يعني؟
أنا يعني لو سافرت يعني.
نعم.
سافرت وهي الوقت مقيمة بمصر وأنا بالسعودية دلوقتي، كيف أرجعها؟
نعم، وهذه هي المرة الأولى يعني؟
المرة الأولى إيه؟
وسألت أنت يا أبا هبة؟
نعم.
أقول سألت سبق وسألت هذا السؤال؟
لا سبق بس رسالة بس ما.
طيب وتريد الآن أن تراجعها؟ طيب.
أرجعها وأنا مقيم بالمدينة.
طيب واضح تسمع ان شاء الله. شكرا لك. شكرا. الاخ هيثم من السعوديه تفضل. هيثم.
اي نعم.
حياك الله تفضل.
السلام عليكم ورحمه الله.
السلام ورحمه الله. تفضل يا هيثم.
عندي 4 اسئله.
يلا باختصار يا هيثم ما معنى وقت. الاول
الرجل اذا صلى مع احد يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فليتصدق على هذا فليصلي معه.
نعم.
فهل يصلي معه كامله ام ربما أدخل معه السنة أي تنتين يعني ممكن.
يعني هو سيصلي مثلا الظهر؟
أيوة أدخل معه تنتين في النافلة ممكن ولا ممكن؟
طيب والسؤال الثاني؟
السؤال الثاني الفاتحة بعد الإمام.
نعم.
بعض الأئمة لا يترك لك مجال تقرأ الفاتحة، هل تكفي قراءته أم لا؟
طيب والسؤال الثالث؟
السؤال الثالث هل الرجل في قبره يشعر بالموت؟ أنا قرأت بعض الكتب تقول إنه يشعر بالموت إلى يوم القيامة، هل هذا الكلام صحيح؟
يشعر بالموت؟
بالموت بألم الموت إلى يوم القيامة.
طيب والسؤال الأخير؟
السؤال الأخير هل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يردك بعض الأحيان قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث كنا نأمر بالمعروف ولا نأتيه، هذا بعض الأوقات يكون يعني لا يحفزك إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هل تستجيب لهذه الأقاويل أو أم؟
طيب واضح، شكرا لك. شكرا
الشيخ يتكلم عن هذا الأشياء رجعنا
بإذن الله. شكرا لك. طيب الشيخ قلنا أشكال عليه هذه الألفاظ بعض الأحاديث عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين تمسكوا عضوا إلى آخره، يقول لم يحدد، هو لم يقل بفلان أو فلان وإنما قال الخلفاء، يقول وهذا الكلام قبل أن يكونوا خلفاء، ما السنن التي سنها الخلفاء وعلينا أن نتمسك بها؟
بالنسبة للخلفاء الراشدين كما في حديث الأربعة بن سارية والمسند والسنن أن النبي عليه الصلاة والسلام قال عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. هذه السنن وهؤلاء الخلفاء نقول إن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر عن أمر غيبي، والأمر الغيبي في ذلك قد تحقق من النبي عليه الصلاة والسلام، سواء كان ذلك ببيان على سبيل الإجمال أو كذلك أيضا على سبيل التفصيل من جهة المدة الزمنية. وقد جاء عند الإمام أحمد في المسند وكذلك أيضا في السنن من حديث سعيد بن جمهان عن سفينة أبي عبد الرحمن ومولى النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تكون الخلافة بعدي 30 عاما ثم يكون ملكا. يقول سفينة خذ سنتين لأبي بكر و10 لعمر و12 لعثمان و6 لعلي بن أبي طالب، فهذه المدة هي 30 سنة، فهي معلومة من جهة الصحابة أنهم يدركون أنها لما وقعت هي المقصودة في حديث الأرباض بن سارية، ولو لم يكونوا في زمن النبوة يعلمون أنها ستحدث هذه المدد تقسيما لهؤلاء الأشخاص. وإن كان يعرفون أن أبا بكر الصديق عليه رضوان الله تعالى هو خير هذه الأمة ولم يكونوا يختلفون في ذلك، كما جاء عن عبد الله بن عمر عليه رضوان الله قال كنا نفضل في زمن النبي عليه الصلاة والسلام فنقول أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، فهذا دليل على أنهم يدركون التفاضل في ذلك. لكن المدد الزمنية وكذلك أيضا العدد فيهم اللي يكونوا 5 سنة واللي يكونوا 4 هذا من المواضع التي لم تكن معلومة، ولكن على سبيل الإجمال فإنهم يدركون فضل هؤلاء الأشخاص. السنن التي جاءت عن الخلفاء الراشدين الأربعة هي سنن كثيرة جدا، منها ما اتفقوا عليها ومنها ما جاءت عن بعضهم ولم تثبت عن البعض الآخر، فكلها تدخل في هذا النوع في أبواب السنن، ومنها أيضا ما يكون سنة قد جاءت عن واحد خالفها الآخر. الغالب أن فيما يقع فيه خلاف عند الخلفاء الراشدين ليس من الأمور المتضادة، وإنما هي من إما أن يكون من أمور التنوع التي جاءت فيها الشريعة على سبيل التنوع، وهذا كثير، كمسألة الوتر بين أبي بكر وعمر، فأبو بكر فإنه يوتر في أول الليل وعمر فإنه يوتر في آخر الليل، هذا من التنوع الذي جاء النبي عليه الصلاة والسلام الترخيص فيه، وهذا دل على أن مثل هذا الأمر هو نوع من التوسعة، فالإنسان أن يأخذ بهذا ويأخذ بهذا. الأئمة يشددون فيما جاء عن الخلفاء الراشدين الأربعة أو عن واحد منهم ولم يخالفه الآخر أنه لا يسوغ لأحد أن يخرج عنه، بل نص بعض العلماء عليه رحمة الله كالإمام مالك أنه لا يجوز لأحد أن يأخذ بقول إمام كالتابعين ومن بعدهم إذا ثبت عن أحد من الخلفاء الراشدين في ذلك سنة. وقد روى ابن حزم في كتابه الإحكام عن عمر عن مالك بن أنس رحمه الله أنه سئل عن أقوام يكتبون الخبر والأثر ويقولون أخبرنا فلان عن فلان عن عمر بن الخطاب أنه قال كذا، ثم يقولون أخبرنا فلان عن فلان إبراهيم النخعي قال ورأي إبراهيم أصح، يعني أنهم رجحوا رأي إبراهيم. فقال عمر فقال الإمام مالك وهل صح عندهم قول عمر؟ فقال لي قالوا لي مالك قال صح عندهم كما صح عندهم قول إبراهيم. فقال يستتابون. هؤلاء قدموا كلام إبراهيم النخعي مع تقدم صدره وجلالة قدره وفي أبوابه في أبواب الفقه، ولكنه لما كان من طبقة متأخرة في أتباع التابعين في التابعين أو في أوائل أتباع التابعين فإنه لا يقدم على عمر بن الخطاب عليه رضوان الله. لماذا؟ تعظيما للوحي، لأن هؤلاء ليسوا بمعصومين الخلفاء الراشدون باتفاق الأئمة أنه ليسوا معصومين، ولكن أن هؤلاء أقرب الناس معرفة لكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ومراده. فإذا كانوا كذلك فإنهم أهل اتباع واقتداء، وأمرنا النبي عليه الصلاة والسلام بالتمسك بسنتهم. كيف يقف الإنسان على السنة الواردة عن الخلفاء الراشدين؟ نقول يقف على السنة الراشدة الواردة عنهم الخلفاء الراشدين، نقول بتتبع الحديث بالروايات الواردة عنهم. فإذا جاء قول عنهم لم يثبت فيه نص ولم يكن فيه خلاف عن الخلفاء الراشدين فلا يسوق للإنسان أن يخرج عنه، لا لكونه وحي ولكنه أقرب الأشياء إلى مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم قطعا. ولو لم نقل إن هذا دليل على العصمة، وذلك لأن النبي أرشدنا إليه، ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وقرن ذلك بسنته بسنة الخلفاء الراشدين، يعني أنها مقترنة بذلك أنهم لا يخرجون عنهم. ولهذا من تأمل الأثر والروايات التي تأتي عن الخلفاء الراشدين يجد أنه لم يثبت عن الخلفاء الراشدين أنهم قد اتفقوا على سنة من السؤال على ما يخالف سنة جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام بالإطلاق، وأنه أيضا لم يثبت عن واحد منهم أنه خالف أمرا مجمعا عليه، وعن ما جاء عنهم إنه إنما هو من مسائل من مسائل الاتباع والاقتداء. ولا يختلف العلماء أن من جاء من كان على أثر في اتباعها على هؤلاء في أنه أعلى مراتب التقليد التي يعذر بها الإنسان، والله أعلم.
أحسن الله لك. سؤاله الثاني: شخص مدين لشخص بمبلغ وأراد الاقتطاع من زكاة ماله لسداد هذا الدين، هل يجوز يا شيخ؟
بزكاة ماله هو،
نعم. نأخذ هي تحتمل يا شيخ الحالتين، يعني
هو بالنسبة لزكاة المال نقول الإنسان ليس له أن يخرج من زكاة ماله لسداد دينه،
نعم.
بل يجب عليه أن يخرج دينه من أصل ماله. أما زكاة المال فهي للفقراء والمساكين والأصناف الثمانية التي ذكرها الله سبحانه وتعالى، فنقول إنه لا يجوز للإنسان،
نعم،
أن يقوم بدفع زكاة ماله في قضاء دينه. أما بالنسبة لقضاء دين الآخرين، يريد الإنسان أن يسدد دين أحد من زكاة ماله،
نعم،
نقول إذا كان الدين الذي على ذلك الشخص قد تحمله وأفقره،
نعم،
وليس من ديون الترف، لأن من الناس من يأخذ الدين ليس حاجة له فهو غني وأخذ هذا القرض المالي ليقوم بالمضاربة سواء في الأسهم، نعم، أو في التجارات العقارية أو نحو ذلك، فهذه الديون هي ديون زائدة عن غنى الإنسان، فنقول حينئذ لا تدخل في هذا الأمر لأنه ليس فقيرا وليس بغارم فالغارم الذي يتحمل مالا لا يجد له وفاء، فهذا يجد الوفاء، يستطيع أن يبيع أرضه الفلانية ويستطيع أمواله الفلانية ونحو ذلك ويقوم بسداد ذلك المبلغ. ثم أيضا ربما هذا المبلغ الذي قام باقتراضه هو موجود الذي ضرب به وهو موجود محفوظ لديه، فحينئذ نقول إنه لا يجوز للإنسان أن يقوم بتسديد أمثال هذه الديون الأجناس على أنها من زكاة الدين. أما إذا كان الدين قد أفقر الإنسان أو تحمل الإنسان حمالة غارمة بها لحظ غيره بالإصلاح في ذات البين، فنقول حينئذ إنه أيضا يدخل في أبواب الغارمين، فلنقول حينئذ إن هذا.
أحسن الله إليكم. الأخ عبد الله من العراق سأل عن أريد سؤاله كما ذكر عن المواكب الحسينية التي تقام في العراق والمشاركة فيها.
ما المراد بالمواكب الحسينية؟ المراد بذلك هي المواكب الحسينية التي يذهب بها مثلا إلى مواضع شركية، إذا كان مواضع شركية نقول إن هذا أمر معظم في الشريعة جرما وهو أيضا من الوسائل والذرائع المؤدية إلى الشرك ما لم يباشر الإنسان شركا، وإذا مارس الإنسان أيضا بنداءات وشعارات تتضمن شركا فهو مشرك، فلهذا لا يجوز للإنسان بأي حال أن يسلك أمثال هذه السبل. أما إذا كان يقول مثلا المسيرات أو مثلا القوافل الحسينية، إذا كان يريد بذلك مثلا في صورا دون ذلك مثلا في أمور العزاء أو مثلا مثلا في أمور الشعارات ونحو ذلك، نقول هذه تدخل في دائرة البدع، تدخل في دائرة البدع. نعم. فلا يجوز للإنسان أن يشارك في أمثال هذه الأشياء، ولا يصح أيضا نسبتها لا إلى الحسين ولا إلى الحسن ولا إلى علي بن أبي طالب ولا إلى غيرهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أيضا من الأجلة من الفضلاء من التابعين وأتباعهم. فهذا من الأمور البدعية، فلا يوجد أيضا لا قوافل ولا مسيرات ولا جماعات، يسير الإنسان ويتعبد بأمثال هذه المسيرة. ما يتعلق بأمثال المسيرة هي قد دلت الشريعة على أشياء في مثل هذا النوع، وهي نفرة الناس إلى الحج وإفاضتهم من المشاعر، وكذلك أيضا في طوافهم عند البيت، فإن هذا مما شرعه الله عز وجل وجعله عبادة. أما انتقال الإنسان من موضع إلى موضع من أفواج ومسيرات ورايات أو نحو ذلك فيتعبد الإنسان بذلك، فنقول هذه من الأمور البدعية. أما إذا كان لمصالح دنيوية أو نحو ذلك فيسير الإنسان لغرض معين، أو مثلا قافلة يحمي بعضها بعضا لتحقق مقصود أو مصلحة من المصالح الدنيوية من غير تعبد، فهذا باب من الأبواب التي جعل في الشريعة الأصل فيها الإباحة، وينظر إلى أسبابها وغاية، فإن كانت مؤدية إلى واجب فهي واجب، وإن كانت مؤدية إلى مباح فهي مباح، إذا كانت مؤدية إلى محظور فهي محظورة، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. أختم عبد الرحمن من السعودية تقول عندما تأتيها العادة جلكم الله هي 5 أيام تقول بأنها تنقطع وبعد يومين تعود، تقول عندما تعود لها خلال هذين اليومين هل تصلي يا شيخ؟ تطهر وتصلي؟
إذا كانت عادتها أن يأتيها الحيض في شهر أكثر من مرة، بمعنى أنه يأتيها مرتين، نقول يوجد في بعض النساء ولو كان قليلا أنها يأتيها في الشهر أكثر من مرة، ويوجد أيضا في بعض النساء أنه يأتيها في الشهر أكثر من مرتين، يأتيها 3، وهذا أقل من القليل، فهذا موجود. لكن ينبغي أن تنظر إلى حالها، إذا كانت معتادة على مثل هذا الشيء أنه يأتيها ثم ينفك عنها ثم تقوم مثلا بالدورة بالإتيان مرة أخرى، فنقول فيما يتخللها من طهر فإنها طاهرة، فإذا رأت الجفاف التام فإنها تصوم، وكذلك أيضا تصلي. أما إذا كان يأتيها ويتكرر عليها يأتيها كل يومين بحيث أنه يأتيها الشهر مثلا 5-6-7 مرات ونحو ذلك، فهذه استحاضة ليست بحيض. ما هو المرد في هذا؟ مردها إلى المرأة إذا كانت معتادة لديها عادة مضطردة في هذا، فإنها تأخذ بعادتها وبالرجوع إلى أهل الخبرة في ذلك من الطبيبة التي تعرف حالها، هل هي مضطربة أو ليست مضطربة، ولو حيض أو ليس بحيض. كذلك أيضا بالنسبة للتمييز، وهذا أمر من الأمور المعتبرة عند المرأة، هل المرأة هي مميزة بمعنى تمييزها في ذلك، تميز لون الدم، هل هو لون الدم الحيض أم ليس بلون دم حيض، وذلك فإن فرق بين دم الحيض وبين دم غيره، وذلك أن دم الحيض يميل في الغالب إلى 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 السواد، وذلك الإحمرار الغامق الذي يكون ربما فيه رائحة النتنة بخلاف الدم الآخر. ولهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام دم الحيض دم أسود يعرف أو يعرف، فنقول ما يتعلق في ذلك هو مميز عن غيره. وأما الاستحاضة فهي شبيهة بدماء العروق التي تخرج من الإنسان في جراحاته، فإذا كانت تميز في هذا الأمر فتأخذ أيضا بتمييزها إذا لم يكن لديها عادة، وإلا تستشير وأيضا من كانت تعارفة بأحوال النساء من الطبيبات حتى تميز لها ذلك، حتى تحتاط لعبادتها، والله أعلم.
أحسن الله عليكم. سؤالها الثاني يا شيخ عن الأذكار، قراءة الأذكار المتضمنة لآيات بالنسبة للحائض.
بالنسبة للحائض لأذكارها وكذلك أيضا الجنب، نقول الحائض والجنب قد جاء في الشريعة جملة من الأدلة على أن الإنسان لا يذكر الله عز وجل إلا على طهر، وقد جاء النبي عليه الصلاة والسلام ذلك بجملة من الأحاديث، حديث أبي الجهم وأبي هريرة وغيرهم. أما بالنسبة للتحريم في ذلك، نقول لا يمس المصحف، ولكنه إذا أراد أن يتكلم ويتلو ذكرا فهذا من الأمور المباحة عند عامة العلماء من جهة الذكر المجرد. أما بالنسبة لقراءة القرآن، فقراءة القرآن في ذلك تختلف عن مجرد الذكر من التسبيح والتهليل. بعض الألفاظ التي هي من تراكيب القرآن لكن الإنسان ينوي إما بها ذكرا أو ينوي بها دعاء، فنقول كقول الإنسان الحمد لله، نجد أن الحمد لله هذه العبارة موجودة في القرآن، وكذلك سبحان الله، وكذلك أيضا مثلا إنا لله وإنا إليه راجعون، هذه ألفاظ موجودة في القرآن، فنقول إطلاق مثل هذه العبارة إذا أطلقها الإنسان وأراد بها ذكرا أو أراد بها مثلا دعاء فإنها تكون ذكرا ودعاء. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لما فضل هذه الأذكار قال وهن من القرآن، يعني من كلام الله لكنها من جملة الأذكار. فنقول لا حرج على الحائض والجنب أن يقولها في حال حدثه الأكبر. أما من جهة أصل الجواز فهذا قد اختلف فيه العلماء في أصل كلام الله سبحانه، في أصل تلاوة كلام الله عز وجل بالنسبة للحائض والجنب، فمنهم من منع من ذلك ومنهم من أجاز، والأصوب في ذلك الجواز، الأصوب في ذلك الجواز. وإن كان أمر الحائض أخف من ذلك باعتبار أن مدتها هي أكثر من الجنب فإنها لا تهجر في ذلك القرآن طيلة تلك المدة، فلتقرأ في ذلك ويخفف فيها العلماء ما لا يخففون في الجنب. جاء عن عبد الله بن عباس عليه رضوان الله تعالى أنه كان يتلو القرآن وهو جنب، فقيل له في ذلك قال ما في صدري أكثر، يعني في ذلك أنني أحفظ القرآن وأتلوه ولو كنت جنبا فالجنابة في ذلك لا تمنعني. العلماء يتفقون على أن الأفضل له أن يتطهر، لكن هل يجوز له أن يتلو؟ للسلف في ذلك قولان، جاء عن عمر الخطاب عليه رضوان الله تعالى الكراهة، وجاء عن عبد الله بن عباس الجواز، والأظهر والله أعلم في ذلك جريا على الأصل أنه خلاف الأولى ولكنه جائز، فلو جرى بالإنسان قراءة القرآن إذا كانت الحائض مثلا وأمرها أخف من الجنابة، الجنابة باستطاع الإنسان أن يرفعها بخلاف الحيض، الحيض يبقى على المرأة لأيام ليس باختيارها أن تقوم برفع الحيض. هل تنسى القرآن ولا تتلو؟ نقول لا، هل علي أن تتلو؟ قد تقول قائلة أني كيف أقوم مثلا بالقراءة وأنا لا أحفظ القرآن؟ نقول حرج عليها أن تستفتح القرآن مثلا بسواك أو بشيء من الطاهرات مثلا من المناديل ونحو ذلك، فنقول حينئذ وتتلو ولا شيء عليها والله أعلم.
أحسن الله إليكم شيخ. سؤالها الثالث والرابع، سألت عن الملابس ذات الأكمام القصيرة أو بنطال قصير أو أثناء الصلاة أن يكون تحت ما ترتديه للصلاة، وسألت أيضا عن لبس كما أسمته جلال الشيخ أثناء وهي في منزلها أمام النساء ويشوف عما تحته من ملابس، هذه
الإشكالية. هو بالنسبة للصلاة،
نعم نبدأ بالصلاة.
سؤالها في الصلاة وفي خارج الصلاة.
لا الأول الصلاة يا شيخ، ملابس.
هو بالنسبة للصلاة نقول المرأة في ذلك لا يجوز لها أن تبدي شيئا من بدنها في صلاتها إلا وجهها، والأحرج عليها أن تبدي كفيها، ما عدا ذلك بالنسبة لقدميها فجماهير العلماء على المنع، ومنهم من يقول بجواز ذلك والتخفيف، ويقول بهذا بعض أهل الرأي وسفيان الثوري، وجاء يروي في ذلك عن بعضهم كما جاء يروي عن عائشة عليه رضوان الله تعالى فيما يرويه عنه أم شبيب كما جاء عند ابن جرير الطبري وغيره. فنقول ما يتعلق بذلك إن أمر القدم في حال ما يتكشف في حال المرأة في أمر صلاتها فهذا مما يعتبر فيه، خاصة إذا كانت لا تتعمد ذلك. أما ما يتعلق في مسألة أداء الصلاة الأولى أن تستر جميع بدنها إلا ما استثناه الدليل في ذلك كالوجه، فنقول هذا الأمر مستثنى، هذا الأمر في ذلك مستثنى. أما إذا بدأ منها شيء غير ذلك أن يبدو شعرها أو كذلك أيضا يبدو ساعدها أو كتفها في ذلك، فنقول هذا لا يجوز وأنها تعيد الصلاة. أما في قولها أنها تلبس لبسا عند الأجانب أو عند مثلا عند محارمها مثلا من أخوانها أو أخواتها أو نحو ذلك، هي سألت وذكرت وصفا فضفاضا، تقول تلبس ملابس قصيرة، ما هو مقدار وصف القصير؟ لأنه يختلف اصطلاح الناس في مثل هذا الأمر وبحسب البيئات، من الناس من وصفه للقصير قصر فاحش ومن يصفه القصير لذلك ظهور الساق. فنقول في ذلك أنه ينبغي للمرأة أن تحتشم حتى عند محارمها، والأمر باحتشامها في ذلك ليس المراد بذلك أن المرأة لا يجوز لها أن تظهر شيئا لمحارمها فتعاملهم كحال معاملة الأبعدين، ولكن يوجد شيء من السرف عند كثير من النساء في الزمن المتأخر فتلبس ألبسة فاتنة حتى عند الرجال ربما من محارمها، سواء كان من إخوانها أو كان من أخوالها خالها وعمها ونحو ذلك مما هم محارمها من جهة الحقيقة، ولكن هذا الأمر له حدوده أيضا، ليس للمرأة أن تبدي شيئا في ذلك فاتنا فتقع في شيء من المحظورات الشرعية. فنقول الشريعة قد أجازت وجعلت هذا من المحارم، وكان السلف في ذلك من نساء السلف من يتلفعن ويسترن حتى شعورهن ربما أيضا حتى عن بعض المحارم، وإن أجازته الشريعة ولم تؤثن فيه لأنه يدخل في أبواب الاحتشام والحياة. ولهذا تجد أن بعض الناس يأخذ أقصى أقصى ما جاء ممن لم يكن حراما. نعم. يعني يريد أن يستوفي الحلال ويأخذ المكروه ما لم يقع في الحرام، وهذا لا شك أنه من السرف. ينبغي للإنسان أن يتورع في ذلك وأن يبتعد عن مواضيع الشبهة فيحتاط في ذلك. ما هو اللبس الذي يجب على المرأة أن تحتاط فيه؟ كما يجب على المرأة أن تلبس ساترا، فإنه يجب عليها أن تلبس شيئا لا يقوم بوصف جسدها. يعني بعض النساء تظن أن الستر هو تغطية البدن، ولكن أيضا ربما يغطى البدن بشيء يصف البدن، ووصف البدن هي الألبسة الضيقة التي تبرز معالم الجسم من جميع جهاته. فنقول ما يتعلق في ذلك هذا أيضا من أمور المذموم. ولهذا جاء في خبر أسماء لما حفيدها قد أهدى إليها لباسا كما جاء عند البيهقي وغيره، وكانت امرأة عمياء يعني أنها لا تبصر، فقامت بلمس ذلك القماش فوجدته رقيقا، فقالت ردوه، فقالت ردوه، فقالوا لها وقد جاء بهذا القماش من العراق، قالوا إنه لا يشف. قالت إذا كان لا يشف فإنه يصف، يعني أنه يصف البدن، وهي امرأة كبيرة، يصف البدن يعني يلتصق في البدن حتى يبرز. فينبغي المرأة أن تحذر من جانبين، الجانب الأول والوصف، والثاني أن يكون لا يكون شفافا، لا يشف يشف البدن، كذلك أيضا أن يكون ساترا بما تحتاط به المرأة. فالمرأة حتى لو كانت جلست مع محارمها فلا تبدي مفاتنها، وتبدي في ذلك الحد المشروع في باعتبار وجهها، وكذلك أيضا في كفيها أو ربما أيضا في ذراعها ونحو ذلك، مما أدنت فيه الشريعة، وهذا أحوط لدينها وأبرى لذمتها، والله أعلم.
أحسن الله إليكم الشيخ. تقريبا 8 دقائق الشيخ. الأخ أبو مصطفى يقول بأنه عمل مع شخص هنا لمدة 25 سنة وتوفي هذا الشخص الذي عمل معه، هو يقول بأن له مستحقات عنده وكان يأخذ من المستودعات هذا الشخص بحجة ما له من مستحقات عنده. هو الآن يا شيخ نادم ويريد التوبة، ويقول بأنه ذهب إلى أبنائه وطالب بمستحقاته وقالوا يعني ليس هناك شيئا مثبتا، ما توجيهك له كيف يتخلص مما هو
طالب فيه؟ هو طالب أو مطلوب؟
هو يقول بأنه يطالبهم ولكنه في السابق كان يأخذ من المستودعات، يقول بأنه أغواء
يعني
الشيطان
يعني أنه طالب ومطلوب.
نعم
طالب، يعني أنه طالب ومطلوب. يعني نقول في مثل هذه الحال ينبغي الإنسان كما يسعى إلى أخي حقه أن يسعى إلى إبراء ذمته، وهذه أيضا من الأمور الواجبة، أن الإنسان ربما لحظ نفسه وشحها، والنفوس قد جبلت على الشح، تستحضر ما لها ولا تستحضر ما عليها، وهذا سواء كان ذلك في الماديات أو كان في المعنويات. فالذي ينبغي لمثل هذا الشخص أن يتجرد لنفسه وأن يجلس معها وأن يقوم بمحاسبتها، كم يغلب على ظنه أنه قد أخذ، فيعلي سقف الحق الذي عليه ويدني سقف الحق الذي له حتى تبرأ ذمته، فيكون في ذلك فجوة في من جهة الحق. ثم ينظر إذا كان الحق الذي قد أخذه من مثلا من مال ذلك الشخص هو أكثر من الحق الذي أخذه ذلك الشخص منه، فإنه حينئذ يقوم بإرجاع ما غلب على ظنه أنه زاد فيه. وإذا كان العكس يعني أنه قد جاء بما هو أدنى من ذلك، على سبيل المثال كأن يكون مثلا أخذ منه 1000 ولكنه لما حسب ما له عند فلان وجد 1500 أو 2000 أو نحو ذلك، يقوم بمطالبتهم بال500 أو بال1000 وهي زائدة عن القدر الذي غلب على ظنه وأخذ بذلك في أبواب الاحتياط. وأما ما يتعلق برفضهم في قولهم عدم وجود بينة مثلا في مثل هذا، نقول لهم حق في عدم قبول ذلك، لأنه لو فتح هذا الباب خاصة في أصحاب التجارات والأعمال المتسعة لكل أحد يأتيهم ويقول إن لي حق على فلان ثم يقومون بإعطائه من غير بينة في ذلك، فإن هذا يكون مدعاة لأكل أموال الناس والباطل، امتناعهم صحيح. فهو إن كان لديه بينة يقوم بإبدائه، إذا لم يكن لديه بينة يطالب بحقه مثلا ولو كان مثلا بالكلام، إذا لم يجد من ذلك حظا فيحتسبها عند الله ولا تضيع حينئذ. فالله عز وجل لا يعني يضيع حق عبد ولو كان مثقال ذرة.
أحسن الله إليكم. سؤاله الثاني يقول بأنه كان يشتغل في مغسلة ملابس الشيخ، وكان يجد بعض المبالغ البسيطة اليسيرة في ملابس الناس فيأخذها ويتقاسمها مع العمال، فعله هذا يا شيخ؟
هذا محرم، فعله ذلك محرم. ما الواجب عليه في مثل هذا؟ نقول إذا كان عالما في ابتداء الأمر، إذا كان عالما أن هذه المبالغ هي لهذا الشخص فإنه يحرم عليه أن يفعل هذا الشخص، بل يجب عليه أن يعيدها إليه عند حضوره له. وأما إذا كان لا يعلم في أي الملابس وجدت، كان تكون مثلا في ملابس كثيرة ولا يعلم هذه المبالغ من أيها وجد، نقول فيأخذ هذا المال ثم يقوم بالتعريف به، كان يقول وجد مثلا مبلغ كذا وكذا فمن له، فمن له كان يقول مثلا وجد 50 أو 100 أو 1000 أو غير ذلك في ملابس. فإنهم يأتي من يعرف هذا الرقم في مثلا يقوم بتدوينهم على ديه، ثم ينتظر لأسبوع أسبوعين إذا لم يأتي أحد مثلا من أرباب هذه الملابس التي جاءت ولم يدعي الرقم الذي عنده، يعطيه من ادعى فتبرأ ذمته بذلك. الناس وجد أكثر من شخص يطالب بمبلغ واحد وهم متعددون، ولا يمكن أن يتعدد ذلك المبلغ لهؤلاء الأشخاص، فنقول حينئذ إنه يأخذه ويتصدق به عن صاحبه والله أعلم به، فيلحقه الأجر بإذن الله.
أحسن الله إليكم. سؤاله الثالث يقول عنده مبلغ 600,000 ريال يمني سيحول عليه الحول، هو جمعه لأجل تزويج ابنه، هل عليه زكاة؟
نعم يجب عليه فيه زكاة، ولو كان لتزويج ابنه أو لبناء دار أو نحو ذلك، فنقول عليه أن يخرج زكاته إذا حال عليه الحول فيقسمه على 40 والناتج في ذلك زكاة، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. أخبو هبة من مصر يقول حصل خلاف مع زوجته وقال بأنها طالق إذا سافر، هو سافر الآن ويقيم في المدينة وهي في مصر، يريد أن يراجعها، كيف تتم المراجعة؟
ما إذا كانت في عدتها، يعني في عدة طلاقها، يقوم بإرجاعها يعني على خلاف عند العلماء في أبواب الإشهاد هل يشهد في الرجعة أو لا يشهد، لك الأظهر في ذلك أنه لا يجب عليه الإشهاد إلا إذا كان الطلاق قد اشتهر، فإذا اشتهر الطلاق فإنه يشهد الرجعة كما اشتهر الطلاق في ذلك حتى يحفظ في ذلك الحق ولا يقع في ذلك نزاع. أما إذا كان الطلاق من عنده ولا يعلم أحد إلا هو أو زوجه فإنه يعيدها في هذه الدائرة التي وقعت فيها، فيبلغ زوجته أنها عائدة إليه وأنه أرجعها، حينئذ تقع الرجعة من غير تدوين، لأن بعض الناس يظن أن الرجعة لابد أن يذهب إلى المحكمة ويقوم بإثباتها وتدوينها. نقول هذه مسائل توثيقية، الرجعة ترجع بمجرد عزم الإنسان على ذلك، فإذا عزم الإنسان على ذلك وأطلق الرجعة فيقول أرجعته كيف هي، فيراجع إليه والله أعلم.
أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. إذن أسئلة الأخ هيثم والأسئلة التي أرسلت عبر تويتر بإذن الله تعالى نعرضها في الحلقة القادمة. انتهت الحلقة يا شيخ. إذن إلى هنا مشاهدي الكرام تنتهي هذه الحلقة، شكر الله لصاحب الفضيلة الشيخ عبد العزيز بن مرزوق الطريفي وبارك في علمه وعمله ونفعنا جميعا بما قال، شكر الله لكم يا شيخ.
شكر الله لك.
وشكرا لكم أنتم مشاهدي الكرام، شكرا للزملاء، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، السلام عليكم ورحمة الله. سبيل العلا.